نحن في صوت هدفتم، نحن أنتم، نحن أنتم في النور الذي أشرعتموه وأزمنتم، نحن في النصر الذي سرتم إليه وابتهلتم، نحن للحرية الحمراء نروي ما صنعتم. أيها الأبطال، أيها الأبطال، أيها الأبطال في الشام عيون مجد أنتم.
مشاهدين الكرام، أهلا بكم مجددا في حديث مع الشيخ محمد صالح المنجد وسوريا نظرة إلى الأمام. حياك الله شيخ محمد.
الله يحييك يا أخي.
شيخنا الكريم، لعله في مثل هذه الثورات العربية تتأجج الناس وتشارك وتعبر عما في نفسها وتتكالب كثير من القوى البشرية حتى تسقط كثير من رموز الأنظمة، ولكن عند زوال هذه الأنظمة قد تكون غائبة في أذهانهم كثيرا النظرة الشرعية إلى مثل هذه الأمور وكيفية التعامل معها. قد تكون الحماس في البداية هو من يدفع، لكن النظرة الشرعية قد تكون غائبة، لا نقول كليا بل عند كثير من الناس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن لله سننا، وهذه سنن تنطبق الآن في الواقع، نحن نرى الآن تنطبق في الواقع. يعني مثلا سنة إهلاك الظالمين سواء كان في الشام أو في غيرها الآن نجدها تعمل هذه السنن. والأخذ، يعني أخذ الله للظالمين يتنوع، يعني قد يكون أخذا فجائيا، قد يكون أخذا تدريجيا. الآن يعني فيما يحدث في الشام، أنا أتصور يعني طريقة إهلاك مملكة سبأ. قال تعالى: مزقناهم كل ممزق فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. التمزيق، التقطيع، التفتيت، هذه القضية التمزيق أنا أراها تحدث الآن في المجرمين في الشام. تمزيق
كيف يا شيخ؟
الانشقاقات
التي تحصل،
أي أنا أرى معنى التمزيق هذا يوجد الآن في قضية الانشقاقات. هذه الانشقاقات تمزيق، هذه تقطيع أوصال وتجزئة تحدث الآن متدرجة. وكذلك يقوى المسلمون في مواجهتهم أيضا تدريجيا، فعدوهم يضعف تدريجيا وهم يقوون تدريجيا. وطريقة ضعف العدو طريقة تمزيقية، وهذه الطريقة التمزيقية الإلهية الربانية التي تحدث الآن لا شك أنها طريقة موجعة جدا، موجعة جدا ومدهشة أيضا. وما هي تغيير، ما هو تغيير شكلي؟ يعني مثلا ما قالوا، لما قال مثلا يعني وزير دفاع إسرائيل وأيده بعض المسؤولين الغربيين نريد تغييرا على الطريقة اليمنية، لا لا، هذه الطريقة اللي تحدث الآن هي من نوع آخر، هذه ما هي طريقة يمنية، هذه طريقة تمزيقية. الله يمزق هؤلاء تمزيقا، فنظرا للجرم العظيم الذي فعلوه، والله عز وجل ينتقم من الظالمين، والله يملي للظالم لكن إذا أخذه لم يفلته. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فنحن الآن نرى أن المجرمين يؤخذون، وأن الأخذ في نظري هو أخذ تمزيقي، وهذا الأخذ التمزيقي قد ينتهي بنهاية سريعة. يعني يمكن أن الآن يعمل العمل التمزيقي الإلهي عملا تدريجيا، عملا مرحليا. يعني شوف مثلا بدأت المسألة بمحاولات بدائية لدفاع الناس عن أنفسهم، كونوا كذا مجاميع للدفاع عن أنفسهم وأسلحة بدائية، لأن أصلا بدأت المسألة مظاهرات سلمية وليست عسكرية. بنيت المواجهة تدريجية بقدر من الله، لا خطط لها حزب ولا جماعة ولا أحد ولا في العالم ناس يعني كذا. أيقظ الله أهل الشام بالمحنة والبلاء، فبدأوا يرتبون يعني أنفسهم من خلال المحنة، بدأ بناء ما يسمى بالجيش الحر من خلال المحنة، من خلال الابتلاء، مجاميع تقوى شيئا فشيئا. طيب ماذا يحدث في الصف الآخر؟ انشقاقات، مثلا أعداد يسيرة جدا، ثم بدأت الأعداد تزداد، رتب متدنية، ثم بدأت الرتب ترتفع، تحرير بعض الأحياء، الآن صرنا نسمع عن تحرير قواعد عسكرية، غنيمة أسلحة كانوا يأخذون، ونجد بندقية من غير رصاص ورصاص من غير بندقية، يعني ذخيرة، الآن بدأوا يكسبون مضادات طائرات ودبابات وبي ام بي وأشياء وعربات. طيب التمزيق الإلهي مثلا وصل الآن إلى الطيارين، يعني بطائراتهم وبالطيارين هؤلاء اللي هم يعتبروا صفوة في التدريب والمهام القتالية. إذن يعني الآن يدخل هذا الجهاد دخولا تدريجيا تصاعديا، لدرجة فرضت حتى على يعني أعدائنا أن يفكروا في قضية التدخل، يعني لما رأوا المسألة متوجهة وأن الأمر خلاص يعني
مكاسبها في زيادة
فلذلك يقولون الآن فرقة بريطانية خاصة تدخل، تفكير بقصف كذا، الناتو يتدخل، ليش؟ لأنه خلاص
خوفا من
الأمر توجه يعني جيد. يعني صار القتال داخل العاصمة، ماذا بقي؟ فواضح طبعا الوصول إلى قضية أيضا القتل في رؤوس هؤلاء المجرمين، هذه كلها قضايا يعني ترى فيها تدبير إلهي عظيم، فيها تدبير إلهي عظيم. فقلت إن هذا التمزيق الذي يحدث الآن ممكن ينتهي بنهاية مدوية ومتسارعة في مرحلته الأخيرة، مرحلة يعني يكون فيها سقوط مدوي متسارع. نحن الآن موقفنا ما هي الأشياء الشرعية في هذه الحال؟
طيب شيخ، أنا قبل ما أدخل في الأشياء الشرعية هذه، لعله يعني من المظاهر التي يعني تحدث إن شاء الله تفاؤلا، أن إخواننا من هم في وجه هذا النظام المعتدي لا شك أنهم في صمود وفي قوة كبيرة وصبر عظيم. نحن يقولون في الفقه ينبغي أن يكون أقل القليل عند المسلم فقه الحال الذي سيأتي عليه. سقط النظام، كيف يتعامل الناس مع هذه الفرحة بعد هذا الصمود وبعد هذا الصبر؟ ما هي خلنا نقول معايير كذا الفرحة التي ينبغي أن تكون هي في أوساط إخواننا في سوريا؟
طيب أولا يعني حتى نصل إلى هذه المرحلة ما ندري كم يكون، يعني كم يطول البلاء، يعني الآن أهل الشام يعيشون في قمة المحنة، شدة المحنة، لأن خلاص مثلا الآن جبن المجرمون عن اقتحام الأحياء والمدن، فصاروا يقصفونها من بعد بالراجمات والصواريخ والقذائف والطائرات. هذه القذائف لما تشهر الآن ترى يعني في مقاطع اليوتيوب أو الأخبار المصورة سقوط القذيفة، سقوط تجد أن هناك كتلة من النيران هائلة، يعني هذه ما هي قذائف صغيرة، صواريخ. الحديث عن الغازات والكيماوي حصل، قصف الطيران حصل. إذن الآن يعيش إخواننا في سوريا قمة المحنة، يعني أشد المحنة، يعني إذا جئت إلى الجوع، إذا جئت إلى الحصار، إذا جئت إلى القتل، الآن يعيشون قمة هذا خلاص. يعني لما تقترب القضية المرحلة النهائية يخرج المجرم كل ما عنده.
ولعل من المفارقات العجيبة في بالأمس، يعني كان في أول اجتماع مع وزارة الجديدة، يقول أنه نحن مستهدفين حربيا، ينبغي أن تكون كل سياساتنا موجهة على حرب الداخل المواجهة.
فخلص المسألة واضحة، بس أنا قصدي الآن قبل أن نتكلم على قضية السقوط يجب أن نقول هؤلاء إخوان الآن يعيشون في محنة شديدة. ترى الآن ممكن يكون لجوء اللاجئين أكثر ما يمكن، حركة اللاجئين الآن مثلا، قضية اشتداد المحنة على الناس، في كل شيء، في الكهرباء، في البنزين، في الاتصالات، في الغاز، في الماء، في الماء، في الماء، في الماء، في الماء، في الأكل، الطعام، إلى آخره. قضية الملاجئ، قضية يعني الوضع الآن، الآن خلاص إيه، المستشفيات، الجرحى، كذا، الآن في أشده. ولذلك لما تأتي النعمة الإلهية بزوال الإجرام ستكون يعني الفرحة عظيمة جدا. فعند ذلك سيعرف يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. وتأتي قضية شكر النعمة، وإستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وتأتي قضية سجدة الشكر. نحن الآن يعني في الحالة المصرية التي هي يعني سهلة جدا، يعني أصلا ما في مقارنة الآن بالنسبة للحالة السورية. والناس سجدوا، كانوا ماشيين في الشارع سمعوا خبر مسجد، سيارات على جنب وناس سجدت على الأرصفة. الصور رأينا ناس تسجد على الأرصفة. يعني كيف سيكون الوضع في الحالة السورية؟ يعني شكر الله سبحانه وتعالى، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. السجود الشكر عند تجدد النعم والدفاع عن نقم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء أمره سرور أو بشر به خر ساجدا. سجد الصديق حين فتح اليمامة وجاء خبر قتل مسيلمة، وكذلك سجد علي رضي الله عنه لما جاء خبر قتل ذا الثدية من الخوارج. فإذا هذه لا شك يعني هذه أصلا يعني التصرف الأولي لأي مسلم لما يأتي الآن خبر عظيم سار يفرح به.
طيب شيخ، يعني مظاهر هذه الفرحة في التطبيق، في المعاملة، ما بعد هذا كيف يمكن أن تكون؟
طيب احنا الآن نتكلم عن واقع ما بعد حصل. إيه والله أعلم يحصل بعد كم، لكن من باب التفاؤل. أي نعم،
الذين يعني يقينا إن شاء الله.
لا يقينا سيحصل. يقينا سيحصل، ونحن نثق بربنا ونحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى، وهذا الشيء حاصل. نتذكر هنا قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نتذكر هنا ماذا يجب على العلماء أن يكون دورهم هنا، وقضية العلماء والدعاة وطلبة العلم، و يعني نزولهم إلى الميدان بعد هذا الركام الكبير الذي حصل، وكيف سيكون تثبيت الناس والتصبير للناس، والناس سيفوقون من أوجاع الحرب هذه على آلام المصيبة. لأن بعض الناس في غمرة المحنة يمكن ما يشعر بكل ألم المصيبة، لكن إذا وضعت الحرب أوزارها وبدأ يتفقد بيته المهدم وأسرته التي ذهب منها فلان وفلان وكذا قتله، وما حصل لي مثلا لي يعني ماله من الضرر، وما حصل في هنا، طبعا هذه التفقدات. الآن الناس مشغولين بجو المحنة الشديدة، فلا شك أنه سيكون هناك دور عظيم كبير جدا. أول دور هو دور العلماء والدعاة وطلبة العلم في مواساة الناس وتثبيت الناس. والآن خلاص الآن يعني هؤلاء الذين فقدوا ما فقدوا، كيف لهم العوض من الله سبحانه وتعالى. تأتي قضية الدعوة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أنا أقول لك يا أخي الكريم أن الشعب السوري الآن دخل دورة شرعية دعوية علمية إيمانية عبادية عظيمة جدا خلال هذه المحنة. ومهما قلنا أنه لا يمكن، أنا أقول لك لو سمح النظام يعني قبل هذه الحرب بدخول كل الدعاة وكل المشايخ وكل العلماء، أعطاهم كل المساجد وكل المنابر وكل القنوات، لا يمكن أن يفعلوا يعني يكون لهم أثر في نفوس الناس كما صار في هذه المحنة. هي محنة لكن فيها منحة، هي بلية لكن فيها نعمة، نعمة على دين الناس. الناس رجع كثير منهم إلى الله خلاص وأقبلوا عليه، وهذه شدة وهذه محنة، والتضرع إلى الله والقنوت والدعاء والإقبال والصبر والتثبيت. الشعب السوري يا أخي هذا ما في شعب، ما أنت في طبعا نتكلم على السنوات الأخيرة حتى ما نبالغ، لا نعرف في العالم، لا نعرف شعبا قد ابتلي في هذه السنين المتأخرة كهذا الشعب في المسلم في سوريا. والحقيقة يعني رجوعهم إلى الله يا شيخ، صلاة الجماعة تحصل الآن العالم العماير مملوءة بالناس، الميادين عندما يخرجون للصلاة يعني وضعهم، حتى تجد ما شاء الله لحاهم، وتجد اندفاعهم للسنة، تجد حتى كانت البلد تعيش في حصار، ما يستطيع لا منهج السلف ولا غيره اختراق إلا بصعوبة بالغة جدا. الآن شوف كيف الإقبال العظيم، الناس خلاص هم يقول الغربيون أن 60% من سوريا الآن متحررة تقريبا، يعني الناس فيها. فإذا الآن لكن استهداف المساجد قائم، القصف العشوائي قائم، المذابح من بعد قائمة. فالآن خلاص الناس لما يكون عندهم بقايا من يعني من ضلالات من بدع من شركيات من أشياء. خلاص الآن هو عرف اللجوء إلى الله ومن أضل ما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. خلاص الناس يعني التوحيد تأصل في كثير من النفوس الآن، عرفوا أنه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله لا نيته ولا غيره. والآن سيأتي النيته على إيش؟ يعني على بقايا، على ما تبقى يعني. يعني سكتوا كل هذه المدة والآن يقولون نحن نبحث في وسائل لإعانة الشعب السوري على مواجهة وعلى إسقاط وعلى إسقاط إيش أنت طيب وين أين كنتم من قبل؟ فالآن خلاص يعني الآن الشعب السوري يعلم أنه هؤلاء يعني تدخلهم تحصيل حاصل. يعني وإذا عجل يعني إيش حيأثروا في التعجيل؟ فكأنه شيء يعني منتهي أصلا. فلذلك يعني لا يكون للغرب منا ولا يسمح لهم بتدخل. والحقيقة أن الناس في سوريا صار عنده وعي كبير جدا، وعي كبير جدا نتيجة لذلك. أي نعم.
طيب خلينا نبغى يعني وما زلت أعيش معك بالفعل، يعني إذا سقط النظام أصبح يعني ظاهرا جدا الصيد في الماء العكر، تصبح هناك صور من الفوضى متعددة، تصبح فلول النظام تعمل، السرقات تعمل، السلاح يعمل بطريقة فوضى يعني عارمة. كيف يمكن يعني الشعب السوري من الناحية الشرعية أن يتعامل مع هذه القضايا الأمنية؟
طبعا قلنا إن يعني أخلاق الإسلام هي التي ستهيمن حتى هؤلاء المقاتلين والجيش الحر وهذه الكتائب التي تشكلت. خلاص هم سيدخلون في حدوث مثل هذه الحالة، سيدخلون على واقع من يعني التواضع لله، استحضار النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كيف فتحها ودخلت متأطئا راحلته وكاد تمس يعني عنق راحلتي، رأسه يمس عنق راحلتي تواضعا لله، مع أنه كان بلغ من القوة ما بلغ من قبل، معه 10,000 مقاتل، ومع ذلك كان في حال دخول مكة أكثر تواضعا، يعني قمة التواضع كانت في دخوله مكة. وكذلك الذي يرجى من خلال هؤلاء إخواننا في الكتائب وغيرها أنه يكونوا في غاية التواضع لله عندما يحصل هذا. ثم عندما القضية يعني الفوضى، نعم نحن نعرف أنه أي شيء مركزي إذا زال سيحدث هناك فوضى، أي شيء، لأنه كان في شيء مركزي يمسك مثلا البلدية، مصلحة مثلا المياه المجاري، جمع الزبالة إلى آخره، في أشياء كثيرة اختلت الآن، كهرباء، الأشياء المدنية عموما، الأشياء المدنية، البنية التحتية هذه الآن صارت مفلوتة في كثير من الآن الأحياء، هذا عبارة عن لا ماء لا كهرباء، ما في شيء. طيب وقضية الفوضى هذه الأمنية، لأنه في سلاح، ولا أنت تقول، لا تقول والله هؤلاء الناس اللي في الشام كلهم ملائكة وما في أحد يختلف مع أحد ولا أحد يظلم أحد ولا أحد يعتدي على أحد، لا شك في ذلك. أصلا في ناس يا أخي كانوا يمكن في سلك الإجرام، انتقلوا يعني دخلوا الآن، دخلوا عالم جديد في قضية يعني هذا الجهاد في سبيل الله. فالنفوس ما تتغير كذا بين عشية وضحاها تماما وتروح كل الرواسب السابقة. وهنا يأتي دور الناس في تربية بعضهم بعضا. هنا لما أنا قلت أنه هذا دور العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله والمصلحين في إصلاح نفوس الناس، وأنتم يا ناس كنتم في محنة عظيمة جدا، والآن الله امتن عليكم وأزال عنكم هذا الظلم وزال عنكم هذا الذي جثم على صدوركم كل هذه المدة، فماذا أنتم فاعلون لله عز وجل؟ وأروا الله من أنفسكم خيرا. وطبعا ليست قضية كما يقول فكر بعض الناس هي كلام إنشائي وكذا، لازم تتشكل إدارات منظمة مؤقتة لتسيير البلاد. ما يصير البلد تبقى فوضى بلا إدارة ولا رئاسة، ولا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. ولذلك يعني في الحقيقة إن يعني هذا الشيء الذي يعني حصل أو ما ينبغي أن يكون عليه الحال من جهة يعني إعادة ترتيب والقيام ب يعني الترتيبات اللازمة في مثل هذه الحالة، هذه أشياء مهمة جدا. وعلى سبيل المثال يعني لو ذكرنا مثلا يعني بعض ال
أنا كنت أبغى أسألك يا شيخ عن الحكومات الانتقالية، يعني في مثل هذه الحال، يعني في مثل هذه الحال بعض الأحيان يعني كما ذكرت إذا ذهبت المركزية اضطرت الثورة والشعب إلى أن يعني يكون لهم من يقودهم. الحكومات الانتقالية في مثل هذه الحالة يا شيخ كلهم يعني يتقاسمون أو يبادرون إلى أن يتقاسمون نتيجة هذه الكعكة من الداخل من الخارج، كل يريد أن يبادر. كيف يمكن يكون النظر إلى مثل هذه الإدارات المنظمة.
طبعا لما يقال مثلا حكومة مؤقتة وتنصيب رئيس مؤقت إلى آخره، هل لا يصلح لا يجوز للمسلمين أن يبيتوا ليلة بلا إمام؟ هذه مسألة يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ودفن الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام ودفن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما دفنوه حتى عينوا خليفة. هذه قضية في غاية الأهمية، فلا بد إذن أن يكون هناك من أهل الخير والصلاح من يعني من يقوم بتسيير الأمور حتى تترتب الأمور أكثر. طبعا سيحاول بعض الناس هنا ركوب الموجات والدخول على أنهم يعني نحن يعني الآن دخلنا وفعلنا وسوينا. والله هؤلاء الناس الذين قاوموا وصبروا وقاتلوا، هؤلاء هم حقيقة الناس اللي برا. يعني صح بعضهم ساعد وبذل وأعطى، لكن الفضل بعد الله أولا لمن؟ لهؤلاء المجاهدين، لهؤلاء الصابرين من مدنيين وعسكريين الذين قاتلوا وصبروا. وكذلك هنا تأتي قضية التخلية قبل التحلية. فالآن قضية مثلا إبعاد المفسدين وهؤلاء الظلمة وأذناب الظلم وإلى آخره، هذه الآن يعني بلد قادمة على تغيير جذري.
ولا يمكن طيب؟ يا شيخ الاستفادة مثلا يعني على سبيل المثال إذا يعني يحتاجون إلى محاكم، ألا يمكن الاستفادة من شيء تماما من النظام السابق؟
لا، مثلا قضية تشكيل المجالس المحلية في المدن والقرى لتسيير الأمور لقضاء مصالح الناس، هذه اللجان الشعبية في الأحياء السكنية للتعرف على ماذا يعاني منه الناس، قضية الطعام الشراب المخلفات الخدمات إلى آخره. يعني نحن لازم ناخذ عبرة من غيرنا. خلاص أوروبا في الحرب العالمية الأولى والثانية إيش صار فيها من التخريب والتهديم، وهذا ما لا يعلمه إلا الله، ومع ذلك قامت ورجعت. فنحن أهل الإسلام أولى منهم بسرعة التعمير والإعادة وإلى آخره. وقضية مثلا أن يكون هناك نقول وجهاء الناس، عقلاء الناس، خبراء الناس، علماء الناس، دعاة المصلحين. الآن في عمليات اختيار مثلا كل حي، كل حارة، كل بلد، كل مثلا قرية، كل ريف، كل مدينة إلى آخره. هذه كلها النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قال لما تمت بيعة العقبة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم طلب من القوم أن يختاروا 12 زعيما ليكونوا نقباء على قومهم. يعني هذا المبدأ، مسألة أنه اختاروا ليكون نقباء على قومهم، فقال أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. هذه المسألة كانت واضحة جدا، وخرج 9 من الخزرج و3 من الأوس، وتم اختيار النقباء، وقال أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة حواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على يعني على قومي يعني المسلمين كما صارت في السيرة. عندنا قضية تأمين الأحياء والدور والمساكن، هذه الآن موجودة الآن في المناطق التي ما فيها قوات ولا فيها يعني شبه يعني تحررت. طيب الآن هذه المجموعات شبابية تحتاج كل منطقة للقيام على ما فيها من النساء والأطفال والشيوخ مثلا. هذه تكوين اللجان والمجالس في المدن يعني في الأحياء والقرى لضبط الأمور. يعني ما لا اللي ما له حارس يعني ينهدم، ما له حارس له يضيع. هنا تأتي قضية التحذير من الفوضى بكافة أشكالها، وأن يا جماعة الفوضى التي فيها إراقة الدماء لا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. القتل في الإسلام ليس عشوائيا، من كل واحد جاءني وينتقم، لكن تنتقم من ومن الذي قال إنه فلان هذا هو الذي قتل وهو الذي أخذ.
الشيخ اللي أنا أبغى أسأله، يعني الآن نحن يعني نخاطب بشر لا نخاطب ملائكة، طبيعي شيخ حظوظ النفس قد تظهر، الانتقام، يعني نظام مثل هذا قتل أبي وقتل أخي وقتل أمي، إذا مكنني الله عز وجل منه طبيعي يا شيخ أن الواحد حيأخذ بثأره وينتقم من هذا، ولا يرى بدون يمكن القتل رادعا لأمثال هؤلاء الذين مثلوا وقتلوا وسفكوا ونهبوا. كيف يكون التوجيه؟
طبعا التوجيه القضاء الشرعي، لأنه أنت عندك الآن فيها دماء المسألة، ففيها لابد من شهود وبينات، والشهود والبينات محلها القضاء. القضاء الشرعي، القضاء يجب أن ينصب قضاء شرعي في كل منطقة في كل مدينة حتى تأتي القضايا إليه يحكم في الناس. هذه المسألة مهمة، وسنكتشف مثلا أنه يعني في القطاعات الآن تقريبا القطاعات العامة شبه كلها مهدمة ومخربة، لكن أكثر ثلاث قطاعات تم تخريبها: الجيش، التعليم، القضاء. وأول ثلاث قطاعات يعني من القطاعات الحيوية غير قطاعات الخدماتية
مدنية،
مثلا الموية، الكهرباء، الغاز، كذا، البنزين، ديزل، المازوت، الاتصالات، هذه قطاعات خدماتية. الأشياء الحيوية الأساسية ثلاثة: القضاء، التعليم، الجيش، والأمن. طبعا هذه الثلاثة بناؤها الله أعلم يحتاج إلى كم، بناؤها الله أعلم، يعني هذه قضية الاطلاع بها مسؤولية ضخمة جدا. لكن أنت علشان تعالج موضوع الأشياء التي تحصل الآن، مثلا الممكن تحصل في قضية الانتقامات وإلى آخره، أنت تحتاج إلى قضاء. الآن أي واحد عنده استطاعة، أن يعني عنده علم شرعي ولو على مذهب من المذاهب الفقهية الإسلامية المعتمدة، يأتي الآن يعني ينصب ليكون قاضيا لكي يحكم في قضايا الناس، لأنه في ناس بيوتها عند ناس، وناس أموالها عند ناس، وشبيحة أخذت من ناس وباعت، وممتلكات هؤلاء صارت عند هؤلاء، وكذلك هذا يتهم أنه هذا قتل كذا وهذا قتل. طيب هذه قضية، هذه القضية يعني فيها الآن يعني أشياء معقدة جدا، تحتاج فعلا أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فأنت الآن ما تبغى قتل عشوائي يصير في البلد، فمن الذي، ونعرف أنه طيب الذي قتل يقتل، وهذا حقه، يعني حق الحق أولياء القتيل أن يطالبوا بقتل المجرم الذي قتل ولي الذين الشخص الذين هم أولياؤه. الكلمة في الفتن تقطر دما، ويجب أن تكون الشهادة على يقين، ولا تقتل نفس دوني كما قال عمر رضي الله عنه، ما تنفذ حكم يعني إلا أن يكون يعني بعلم عمر رضي الله عنه. ليش؟ لأنه حصلت قصة عن النزال بن سبرة قال: إنا بمكة إذ نحن بامرأة اجتمع عليها الناس حتى كادوا أن يقتلوها، وهم يقولون زنت، فأتي بها عمر رضي الله عنه وهي حبلة، وجاء مع قومها فسألهم عنها فأثنوا عليها خيرا، فقال عمر: أخبريني عن أمرك. قالت: يا أمير المؤمنين، كنت امرأة أصيب من هذا الليل، فصليت ذات ليلة ثم نمت، فقمت ورجل بين رجلي فقذف في مثل الشهاب ثم ذهب. هذا رجل اغتصبها وهي نائمة، وبعض الناس نوم ثقيل جدا، فما استيقظت إلا والرجل قد فعل فعلته. فقال عمر رضي الله عنه: لو قتل هذه من بين الجبلين لعذبهم الله، يعني أنتم كنتم استعجلتم عليها. فخل سبيلها وكسبها، وأوصى قومها بها خيرا، كتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحدا إلا بإذني. الآن سنأتي على قضية، شوف نحن الآن نتفائل، نحن الآن المعركة ما انتهت، والآن في أوجها، والآن في خضمها، والإجرام كذا، والقتال صار في العواصم وفي المدن وفي الأحياء، والانشقاقات تزداد، والعالم يتكلم، والجرائم ما زال تنقل اليوم، قتل 100 150 180 120 80 كذا إلى آخره، هذه لا زال قائما. لكن من باب التفكير للمستقبل وحساب الحسابات، أنت لا تريد يعني فوضى سلاح أن تحدث، وأنه يا جماعة الأسلحة التي أنتم أخذتموها هي أصلا لبيت مال المسلمين، يعني أنتم ما أخذت من، لأنه الآن هذه الأشياء التي أخذها الناس
حكم يعني مؤقت وليس حكم دائم.
أيوة، الأشياء التي أخذها الناس من أملاك الحكومة لمن؟
لبيت مال المسلمين.
أيوة، يعني فقها شرعا
لأصل بيت مال المسلمين.
أيوة، ففي أشياء لها حكم الغنيمة، هذه قضايا يعني فقهية دقيقة. الآن لما يصير معركة مثلا بين كتائب الجيش مثلا هؤلاء المجاهدين وهذا الجيش الحر هذا مع ناس من المجرمين، طيب جهاد، طب له أحكام، يعني هم إذا أخذوا منهم أموال فهي غنائم، طب الغنائم لها أحكام، 4 أخماس للمقاتلين وخمس يروح لبيت المال. هذا الآن يعني قائد التنظيم، قائد الكتيبة مثلا، قائد الكتيبة هو أحيانا يصير نائب عن إمام المسلمين اللي ما هو موجود الآن. أيوة، فسيخمس، يعني ممكن يأخذ خمسا، يعني أقصد أنه في أحكام دقيقة. طيب هذه اللي أخذ بالقتال، طيب اللي أخذ بغير قتال، أفرض مثلا في سيارات لوزارة الزراعة ووزارة التموين البلدية، طيب أخذها هؤلاء مثلا كتائب أخذوها لأجل نقل جنودهم وأسلحتهم احتاجوها، طيب استعملوها، هل هذه غنائم شخصية؟ لا ما يجوز. طيب إذن هي ملك بيت المال، طيب معناها إذا صار في بيت مال بعدين راح ترجع لبيت المال وتحفظ، إذن هذه مثل الأمانات اللي عندنا، إذا معناها هذه ما نستعملها في الأشياء الشخصية، هذه حنستعملها في الأشياء اللي تتعلق بتحرير المسلمين من الإجرام وجهاد هؤلاء في سبيل الله. عندنا قضية مثلا فوضى المال، انتشار السرقات، أشياء كثيرة ممكن تحدث في حال الانفلات الأمني، كيف يجب أن تعالج؟ في عندنا أموال عامة وأموال خاصة، كل مسلم لازم يعتبر نفسه حارسا على مال العام أو مال بيت المال، ولا يسمح لنفسه أو لغيره ممن حوله بالاعتداء على هذا المال. هالحين عمر رضي الله عنه لما جاءت حادثة سرقة بيت المال في الكوفة، وأرسل عبد الله مسعود لعمر بن الخطاب أنه بيت المال في الكوفة نقب، يعني فيه لص أو لصوص نقبوا بيت المال، حفروا الجدار وأخذوا، ماذا نفعل؟ عمر رضي الله عنه كتب لعبد الله مسعود كلام عظيم، يعني هذه من الترتيبات العمرية التي تدل على براعة. قال اجعل بيت المال مما يلي القبلة، يعني روح شوف المسجد، المسجد القبلة، المسجد حط بيت المال في قبلة المسجد. قال فإنه لا يزال في المسجد من يصلي، يعني مساجد المسلمين ما تغلق، كان مفتوحة دائما، وفي مؤذن وفي إمام وفي مصلين وفي معتكفين وفي مبكرين إلى الصلاة وإلى آخره، فبالتالي يكون في عين، يوجد مسلمون على مدار الساعة، على مدار الساعة. كذلك يعني قضية مثلا يعني التأكيد على حرمة الدماء الأموال الأعراض، احنا ما يمكن تقول انه ما في احد عنده نزعة إجرام،
طبيعي مجتمع بشري،
ايوه في بشر، طيب لازم نستحضر يعني هذه قضية استحضار ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب، فإذا أيضا هذه من قضايا حساسة جدا.
طيب شيخ في عقدة دائما يتكلمون عنها، عقدة الحرب الطائفية، الحرب الأهلية، هم خايفين على سوريا الآن، إذا لما شافوا بركات الثورة قريبة من الانتصار قالوا والله نحن نخاف من حرب أهلية، ألا يمكن أن يكون هناك حرب طائفية وأهلية؟
الآن في سوريا يوجد طوائف، يعني يوجد مثلا نصارى، يوجد دروز، يوجد إلى آخره، من هؤلاء يعني أصلا كيف كانوا في النظام الإسلامي؟ طيب يعني كان هناك في الدولة الإسلامية مثلا العثمانية، كيف كان لهم نظام معين، يعني
التعامل مع هذه
في أحكام شرعية، وفي يعني مثلا أحكام الذمة وأحكام العهد وأحكام الأمان وأحكام والكفار الحربيين، طبعا هذه كل واحد منها له أحكام ما هي فوضى. فلذلك لما أقول مثلا هذه الأقليات اللي ما اشتركت في الإجرام، يعني لو ما لا يوجد منهم من حارب المسلمين ولا قاتل المسلمين ولا أخرجونا من ديارنا ولا ظاهروا على إخراجنا، مثل ما قال الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، طيب إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فإذا هل في ناس من هؤلاء قاتلونا وأخرجونا وظاهروا وتعاونوا على إخراجنا؟ هؤلاء الذين يعاقبون. طيب واللي مظلوم، ما في من طوائف أخرى مظلومين مثل المسلمين مثلا، أو أنه هو وقف موقف المتفرج مثلا، ما نأى بنفسه ما دخل في القضية، ولا هذا ما يجعل حكمه مثل حكم الذي دخل ومالأ وظهر وعاون وشارك، له حكم آخر. ولذلك هنا قضية القضاء الشرعي، أنه هذا ثبتت مشاركته هذا ما ثبتت مشاركته، هذه قضية مهمة جدا حتى ما تحصل الانتقامات العشوائية، حتى ما يحدث ثأر عشوائي، لأنه في ناس الآن يقول لك هذا قتل ابني، هذا قتل أبي، هذا قتل أخي، هذا أخذ بيتي، هذا خرب كذا، هذا انتهك عرضنا، هذا فعل، كيف أسكت له؟ أنا لا يمكن لا أن أفعل. طيب هذه هنا تأتي قضية، شوف إقامة الشرع، ما مثل إقامة الشرع؟ الشرع يكفي، تعال يا أولياء القتيل تبغوا القصاص يلا اقتصوا. إذا في يوجد أحكام ما يعني حقوق أنت ما تضيع.
نعم. طيب أنا استأذنك شيخنا في اتصالين، معنا الأخ سند من السعودية، تفضل يا سند.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله تفضل.
حياك الله يا أستاذ بندر، حيا الله فضيلة الشيخ محمد.
الله يحييك يا أخي.
حياكم الله يا شيخ محمد. النظام السوري يتحدث عن الطائفية وعن الحرب الأهلية، فهو يلوح بهذه الورقة، أنت ماذا تقول يا شيخ لإخواننا السوريين؟ نريد من كلمة توجه لإخواننا السوريين بهذه
طيب أبشر أبشر يا شيخ
هذا الموضوع. شكرا
شكرا جزيلا لك. أبو سليمان تفضل. أبو سليمان
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو سليمان تفضل.
أحيي الشيخ الحبيب الشيخ طيب الشيخ محمد الله يحفظه وأشكر جهد المبارك
الله
يحفظه سورية وهو أهلا لذلك حفظه الله ورعاه.
آمين تفضل يا أبو سليمان.
الله أنا رجل طالب علم أود أني أستفسر من الشيخ عن مسألة طرأت علي في موضوع النصيرية الذين هم في داخل سوريا الآن.
أيه.
هل هؤلاء لا ينطبق عليهم حفظك الله ورعاك مسألة بني قريظة عندما نقضوا عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فحكم معاذ كان سعد معاذ كان يعني عفوا يعلم الشيخ حفظ الله الحكم فيهم ألا يطبق هذا الحكم على هؤلاء النصيرية الذين الآن قتلوا البلاد قتلوا أهل البلاد واستباحوا دماءهم والآن يعني يجارون النظام في كل أعماله وأفعاله يا شيخ.
يعني تقصد أنه ينطبق عليهم حكم معاذ رضي الله عنه
سعد بن معاذ. نعم ينطبق عليهم
سعد بن معاذ
سعد بن معاذ حفظك الله
جيد.
عندما نقضوا العهد فقط هؤلاء لم ينقضوا العهد حفظك الله هؤلاء قتلوا أهل السنة الآن
طيب
يعني
واضح
هي تعتبر الآن عفوا يعني إبادة جماعية
واضح. واضح أبو سليمان واضح شكرا جزيلا لك. طيب لعلهم سؤالهم كلهم الاثنين حول هذه القضية يعني سؤال سند عن الطائفية والورقة التي يلعب بها وكذلك سؤال الأخ أبو سليمان عن قضية النصيرية. هذه الورقة قد تنطلي يعني على بعض إخواننا في سوريا أن هؤلاء الطائفية هذه أثارها ودمارها فلا بد أن يؤدبون لا بد أن يرد الصاع بصاعين حتى يتأدبوا ويكونوا عبرة من خلفهم. وقد يأتي مثلا مثل هذه المسألة إنزال مثل هذه المسألة الآن في قضية النصيرية أشد من بني قريظة في أنهم لم ينقضوا العهد بل قتلوا ودمروا ومثلوا. كيف يمكن
يعني هذه المسألة الحقيقة معقدة جدا ولا أظن أنه مثلي يستطيع أن يعني يتكلم فيها يحسمها ولا هذه تحتاج إلى حقيقة مجمع من أهل العلم ليفتي فيها. طيب فنحن نعرف مثلا أنه خيانة أنه بنو قريظة خانوا العهد كان بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم عهدا فخانوه وأنهم كلهم يعني أجمعوا على هذه الخيانة يعني وبقوا متحصنين في مكانهم وقد مالأوا قريشا على حرب المسلمين وأعانوهم والآن يعني نقضوا العهد نقضوا فعلا يعني لأنه كان العهد يقتضي أنه بنو قريظة راح يشتركوا في الدفاع عن المدينة لكن هم نقضوا العهد أنه خلاص ما عاد بينه الآن انتهزوا فرصة الحصار وأن المسلمين في حالة الآن موقف فيه ضعف فنقضوا العهد أنه ما بينه وبينك عاد ولا راح ندافع عن عدو المدينة عدو مشترك خلاص والآن صاروا هم ممكن الآن يخرجوا على المسلمين بسلاحهم ويضربوهم من وراء وصار المسلمين زلزلوا زلزالا شديدا إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم زاغت الأبصار والأبصار حاجر فالنبي عليه الصلاة والسلام انتهت المعركة وجاء جبريل وقال ما وضعت الملائكة أسلحتها بعد كمل بني قريظة يلا وكانت فرصة من الله عز وجل هبة من الله سبحانه وتعالى. طيب لو كان بينهم اللي ما يريد كان خرج منهم كان جاء للمسلمين وقال أنا معكم وين تبغوا تضعوني أنا أدافع عن المدينة نحن بيننا مع عهد ندافع معكم عن المدينة وين أين أكون. فإذا كل من دخل معهم خلاص لأنه هذول حصن دخل معهم في نقض العهد خلاص جاء حكم الله الذي حكم به سعد بن معاذ كل واحد بلغ يقتل. طيب النساء والأطفال سبي مع المسلمين انتهت العملية. الآن أنت الطوائف أيضا لها أحكام يعني هل هذه طائفة محاربة وهل هي طائفة مرتدة لأن المحاربين لهم حكم والمرتدون لهم حكم. المرتد مثلا إيش يستتاب هل من حاربه يقتل ولكن عندك أيضا قضية مثلا بنو قريظة نساؤهم ما قتلنا الحالة الآن الموجودة لا في نساء يقاتلنا في مجندات يقاتلنا فالمرأة ممكن تقتل الآن في نساء ممكن يقتلنا لأنهن شاركنا في القتال. فإذا عندك قضية هذه مثلا العقيدة عقيدة ردة طيب الذين قاتلوا منهم خلص أمرهم واضح ومعروف سواء ذكورا أو إناثا، والبالغ منهم خلاص أمرهم معروف. طيب الذين ما قاتلوا سيستتابون مثلا على العقيدة لا على القتال أو ماذا، أو يجعل لهم وضع خاص؟ هذه قضية يعني يصعب، لا أنا يعني لا أستطيع أن أنا أتكلم فيها،
تحتاج إلى
أيوة، لكن لازم نحط نعرف الفروق مثلا بين بني حالة بني قريظة والحالة هذه،
يعني مع مراعاة
أيوة. قد يكون في جزء مشترك، في جزء مشترك بين بني قريظة، قد يكون الوضع في أسوأ من جهة النساء المقاتلات الآن لما كانوا في بني قريظة، وقضية المرتد حكمه لأن أبو بكر الصديق لما استتاب المرتدين، وهذه قضية لازم تدخل في الموضوع، أبو بكر الصديق لما استتاب المرتدين إيش صار؟ يعني أول شيء لما أعلنوا خنعوا ورضعوا هذا منعهم من حمل السلاح مدة، يتبعون أذناب الخيل وعليهم صغار، يعني في شيء معين ضرب عليهم. طيب وأيضا نقول ما يمكن يعني لا يستوي الأعمى والبصير والظل والحرور ولا الأحياء ولا الأموات. طيب اللي ما شاركوا في القتال من هذه الطائفة مثل الذين شاركوا؟ يعني كذا حيصير الحكم واحد؟ لا طبعا. ولذلك الآن لما يقال اللي ما شارك وما اعتدى، هذا ما هي خدعة من أجل أنه ما يشارك نحيده بس عشان حيده وبعدين يقتل كذا، لا، هو فعلا في فرق بين اللي قاتل وشارك وعاون ودعم وساهم وبين اللي ما فعل، أو ربما استنكر وما هو استنكر، يعني قاتل بعدين شاف المسألة غير قال لا خلاص أنا لا هذا الظلم وما يصير شيء، لا هو من أول له موقف واضح من أول.
زين
يعني ولذلك قضية الشهود والبينات في مسألة القضاء الشرعي في الأحكام هذه لا شك لها اعتبار خاص.
زين أخو لعل القضية سبحان الله تزال تفصيلا يعني ولا تزر وزرة وزرة أخرى، ولن يعني أتوقع أنه سيكون هناك حكم جماعي أنه مثلا أمثال هؤلاء. طيب شيخ خلينا نبغى نتكلم عن الشأن السياسي، الحديث في الشأن السياسي يطول كثيرا، القضية السياسية، الحكومات الانتقالية، تشكيل الحكومة، من ينضم إلى هذه الحكومة، هل هناك مجال أن يفسح مجال لأهل الخبرة من الأنظمة السابقة أو غيرها، كيف يمكن أن يكون التوجيه في الناحية السياسية؟
طيب تسمح لي بس قبل الناحية السياسية بس نتكلم بعض الجوانب الاجتماعية.
طيب تفضل.
لأنه ربما مثلا بعض الأشياء مثل قضية حكومة وتشكيل حكومة يعني أنت قد يكون سابقا لأوانه، وإن كان وضع بعض المعالم مهم يعني من ناحية الشرعية إذا تسنى الوقت لنا أو مثلا يمكن في حلقة أخرى.
جي.
الآن عندنا قضية يعني الجوانب الاجتماعية مهمة جدا، الآن في يعني جرائم حصلت، طيب في مثلا قضية يعني كما أشرنا موضوع مثلا الانتقام والتشفي، مثل قضية مثلا إصلاح أحوال الناس، هؤلاء الآن ناس طالعين سيكون خارجين من حرب، طيب قضية أنه بين المسلمين أنفسهم، أنا أجزم يعني أن أعداءنا شرقا وغربا يهودا وغيرهم الآن همهم كيف يخلوا أهل السنة في سوريا يصير بينهم
حرب.
أيوة ما أنا ما أخشى من حرب الطائفية، يعني مثلا أن المسلمين يحاربون طائفة أخرى غير مسلمة ينصرهم الله عليهم، مثل يعني ما هي ما أظن ذلك إن شاء الله
في إشكالية إن شاء الله.
المشكلة الكبرى كيف سيحاول أعداؤنا أن يزرعوا الفتنة بيننا، هنا النقطة المهمة والخطيرة جدا، كيف سيتعامل مثلا هذه الكتائب، قضية توحيدها، قضية إثارة الأخوة الإسلامية العامة، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا كونوا عباد الله إخوانا، قضية عدم التفرق ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، عدم الانجرار وراء مثلا إثارات معينة قد تحدث، لازم نستفيد من الواقع الليبي من الواقع اليمني من الواقع يعني من الأشياء الأخرى كيف تصير، لأنه لا يمكن بعد كل هذه التضحيات التي قدمها هذا الشعب العظيم وهؤلاء المسلمون الكبار في سوريا وهؤلاء الذين ثبتوا وقاتلوا، بعد كل هذا والله تنتهي العملية يعني شو يعني، حتى لازم نستفيد مثلا من واقع الأفغاني بعد سقوط الروس إيش صار، أغرى الأعداء العداوة بين الناس الذين كانوا يقاتلون في أفغانستان فصار بينهم قتال، هذه مسألة ما يعني لن نغمغم ونخفيها ولا نود. وبعد ما يعني بعد مدة من القتال خلاص تبين أن هؤلاء لا يصلحون للاستخلاف، فأزالهم الله وأتى بآخرين وظهرت حركة طالبان وما بعدها إلى آخره. فأقول أن وعي أهل الشام هنا 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 وعي أهل الشام ودين أهل الشام، بصيرة أهل الشام، صبر أهل الشام، فهم أهل الشام، هو يعني بعد الله هو العصمة من هذه الأشياء، وهو الذي سينقذ الوضع. لأن قضية النزاعات والخلافات وقضية المصادمات وقضية الأشياء يعني هو حب الرئاسة، هذا لازم نعالج الآن القضية العلاج الإيماني العظيم. يا جماعة نحن يعني العرب ترى فيهم نزعة، وفي الشام وفي غيرها، لقضية الرغبة في الزعامة، الرغبة في الرئاسة، الرغبة في السلطة، الرغبة في الكذا. وناس عدد من الناس يدخلون من الخارج، كل واحد يقول أنا إيش يطلع لي وأنا إيش لي وأنا وين حتعينوني وأنا إيش حتمسكوني وأنا إيش كذا. هذا الكلام لابد أن يعالج علاجا شرعيا إيمانيا. من الأولى؟ من أصحاب الخبرة؟ من أصحاب العلم؟ من أصحاب هذا؟ مثلا شغلة طبية هذه لها طبيب، شغلة اقتصادية لها اقتصادي، هذه شغلة الآن حتطلع لك أشياء مثلا طرق مهدمة، الآن عندك إصلاح شبكات الطرق، إصلاح الخدمات، يبغى لها خبراء اتصالات، يبغى لها خبراء كهرباء، يبغى لها خبراء كذا، عندك استخراج النفط أو صناعة النفط لأجل يعني إغناء الداخل مثلا، عندك أشياء زراعية تم حرق محاصيل وعمل وعمل أشياء يبغى لها خبراء زراعيين، عندك الآن مثلا توفير وظائف لهؤلاء، شعب طالع من الحرب يبغى يأكل، يريد أن يعيش حياة كريمة، حياة مستقرة. طيب من الذي سيوفر لهم الوظائف وكيف حتستقر الأمور تستتب الأمور؟ فإذا ما تعاون أهل العلم الشرعي وأهل الخبرة الاقتصادية وأهل الخبرة السياسية، وإذا ما صار في روح تعاون، ما هو روح تنافس وتضاد وتطاحن وصراع الزعامات وصراع الرئاسة، إذا ما صار في قضية تعاون في هذا المجال، معناها أنه في أشياء خطيرة يعني ممكن تحصل. التمزق، تمزق البلاد، ممكن أعداءنا في الأخير يشوفوا أنه إذا ما يعني صلح لهم على الطريقة اليمنية كما يقولون ممكن يدخلوا يحاولوا إدخال البلاد في عملية تمزيق وتناحر. كيف يعني راح يصير عند المسلمين في الشام الوعي الكافي في تفويت هذه المؤامرة مثلا؟ وإيش دور العلماء والدعاة وطلبة العلم في هذه القضية؟ وأن يبينوا للناس أنه الأمن مطلب أساسي بعد الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني عياله وأهله، معافا في جسده، من أصبح منكم آمنا في سربه، عفوا في سربه بفتح السين، في سربه يعني في أهله وعياله، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فإذا هنا المسألة يعني لابد أن تصير يعني بهذا الوضوح. كذلك قضية مثلا الدعوة والتعليم، أنا هذه أجدها من أخطر الأشياء، من أهم الأشياء. طيب الآن هذا نظام غيب الناس أكثر من 40 سنة عن الدين، غيبهم أكثر من 40 سنة عن الدين، وأبقى لهم مجموعة خزعبلات وتصوفات ومدري إيش، أنه خلص هذه هي الدين، وشوية احتفالات بالموالد والإسراء، وخلصنا قدم الدين على أنه هو شوية احتفالات وخزعبلات وأضرحة كانت يسمع بها، وكان جرى إدخال طبعا قضية التشيع الخطيرة التي أنقذ الله أهل الشام منها بهذه الحركة المباركة التي حصلت، اللي هي أكبر، أنا أعتبر من أكبر الحكم الإلهية فيما جرى، إنقاذ الشام من براثن التشيع الباطني الكفري الشركي الذي كان سيهيمن عليها. فالله أنقذها بهذا، صح في تضحيات وفي شو، لكن يا أخي اللي قتل الله يتولاه، اللي راح قتل مظلوما نسأل الله له الشهادة وأجر الشهادة، وفي ناس حصلوا على الشهادة، يعني ممن قاتل أعداء الله ولقي الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. فليتخذ منكم شهداء، هذا حصل، ليمحص، هذا حصل، ليميز الله الخبيث من الطيب، هذا حصل أشياء ولسه لا زالت تحصل أشياء. فأنا أجد أنه من أهم الأمور الالتفات إلى قضية الدعوة والتعليم، لاجئين، نازحين، قبل انتهاء الحرب، بعد انتهاء الحرب هذه جهود الدعوية العظيمة. طبعا انت في انت عندك الان في اثناء المعركة خطوط تعمل، ما يمكن توقف الان. هؤلاء يحتاجون سلاحا، يحتاجون دعما، يحتاجون هذا، لازم يمشي ويكمل حتى ننتهي. احنا ما انتهينا لسه الان، نحن في خضم الحرب. طيب لكن
هذه المنطقة، هذه القضية مرحلية، وإن شاء الله أنها تكون بشيء من الاتزان. أنا بقي الشيخ لي الناحية السياسية مهم أصلا.
ناحية سياسية أخي، بس أنا بعطي بس أقول فيها شيء. طيب قضية إقصاء الخونة. طيب إنه ما نرضى بأي خونة أو ناس يعني سابقين يسمح لهم بإيش؟
بالبقاء
وركوب الموجات وتسنم المناصب وإلى آخره. لأنه خلاص بعد كل هذا التعب وهذا الجهد وهذا الصبر وهذا التقديم وهذا القتل، ما يمكن نرضى أن المسألة تسرق. وهذه من أخطر النقاط، أنه ما في شيء خاص. هذه ولايات فيها الخبرة والأمانة، إن خير من سيرة القوي الأمين. هذه ولايات فيها اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم، يعني أغضبتموه. كيف أجيب واحد منافق أرضى أنه يتسنم وأنه يستوزر وأنه يرأس؟ وأنه مستحيل ولا يمكن. وقضية المجرمين هذه، محاكمة المجرمين هذه قضية سياسية لكنها شرعية أيضا،
لابد أن تكون.
رح تدخل عندنا قضية السياسة الشرعية وإقامة المحاكم. ويمكن يحتاج الشعب السوري بعد ما تضع الحرب أوزارها أنه يأتي حتى مثلا إلى بلاد الحرمين أو غيرها، يعني قضية إيش في أنظمة شرعية يستعان بها، إيش في خبراء من أماكن أخرى من بلاد العالم الإسلامي يستعان بهم في بناء النظام القضائي الشرعي. هذه مهمة جدا، بناء النظام القضائي الشرعي في سوريا الجديدة.
جاي. إن شاء الله عز وجل أن تكون قريبة بإذن الله عز وجل، أن يعني نسعد بإشراقة هذه المحاكم الشرعية والقضاء الشرعي في سوريا. في جوانب أخرى في السياسة، الظاهر وقتنا انتهى. في قضية الأجندة الخارجية، كيف يمكن أن نتعامل معها؟ المختطفين للثورة، النواحي الاقتصادية، كيف يمكن أن تطهر من الفساد والمفسدين؟ لعلها تكون إن شاء الله في حلقة قادمة.
بس اسمح لي، شوف ترى سوريا بلد خيرات عظيمة، والله بلد خيرات، فيها خيرات. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله استقبل بي الشام ولا ظهر اليمن، استقبل وجهي، قال: جعلت لك ما أمامك غنيمة ورزقا وما خلفك مددا. فالشام رزق للأمة، الشام شيخ مخزن طعام عظيم. ولذلك الآن الشيء الإصلاحي الحقيقي القادم إصلاح دنيا الناس، لأنه عندنا إصلاح دين الناس لازم نتحدث عنه، إصلاح الدين في الشام وإصلاح الدنيا في الشام، في قضية شبكات الطرق، في قضية المخازن القمح العظيمة الموجودة في منطقة الجزيرة شرق سوريا وجنوبها في حوران، في قضية النفط الموجود في شرق سوريا، في قضية المناطق حتى الساحلية هذه كيف يمكن أن تستثمر لصالح المسلمين وإلى آخره، في خطط كبيرة يعني يمكن أن تحدث تنهض بهذا البلد بحيث أنه خلاص يصدر، يطلع عنده خيرات مو بس
يستخدم. ولعل هذا من الفأل الحسن، ونحن حبينا أن تكون يعني عنوان حلقتنا سوريا نظرة إلى الأمام وهي قبلة إن شاء الله عز وجل. أنا شاكر لك يا شيخ محمد، ولعلنا إن شاء الله نعد المشاهدين بتتمة لنظرة إلى الأمام بإذن الله.
نسأل الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، ونسأله عز وجل وهو الرحيم وهو القدير أن ينصر إخواننا بالشام.
اللهم
نسأله أن يكون مع المستضعفين، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا، وأنت أرحم الراحمين وأنت على كل شيء قدير، أن تطعم جائعهم وأن تكسو عاريهم وأن تؤوي شريدهم وأن تنصرهم على عدوهم وأن تقوي شوكتهم وتسدد رميهم وتجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وأن تقسم ظهور المجرمين وأن تعجل بأخذهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل بهم بأسك ومزقهم تمزيقا، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على النبي الأمين.
جزاك الله خير شيخنا الكريم، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام. كنا قد تحدثنا عن سوريا، وأينما ذكر اسم الله في بلد عدت ذاك الحمى من صلب أوطانه، وإن كانت سوريا جرح ينزف فكذلك هناك جراح للمسلمين، ومنها مؤخرا جرح في بورما أركان المسلمة. هناك حملة على تويتر لمتابعة حال إخواننا في بورما وأركان المسلمة، الروهنجيون هناك يتعرضون لمذابح دامية وإلى تصفية عرقية من البوذيين. تابعوا أخبارهم على تويتر في العنوان الذي سيظهر لكم على الشاشة وهو الآن على الشاشة هنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن منكم نحن فيكم نحن أنتم نحن منكم نحن فيكم نحن أنتم
نحن في لحن شذوتم نحن في دمع بكيتم نحن في صوت هتفتم نحن أنتم نحن أنتم
نحن في لحن شذوتم نحن في دمع بكيتم نحن في صوت هتفتم نحن أنتم نحن أنتم
نحن في النور الذي أشرعتموه وسرمتم
نحن في النصر الذي سرتم إليه وابتهلتم نحن للحرية الحمراء نروي ما صنعتم أيها الأبطال أيها الأبطال أيها الأبطال في الشام عيون مجد أنتم
الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي القسم الرئاسي.